بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الشرح الوسيط على متن الورقات. كنا وقفنا عند قول المؤلف وتخصيص النطق بالقياس. نتابع في الأمثلة على هذا النوع، التخصيص بالقياس. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قال القاضي أبو يعلى تعليقا على كلام الإمام أحمد: قد عارض الظاهر بضرب من القياس انتهى. قلت: ومن الأمثلة على هذا القسم ما استظهره شيخ الإسلام ابن تيمية ما في الاختيارات من أنه يباح يسير الذهب في اللباس والسلاح، فيباح طراز الذهب إذا كان 4 أصابع فما دونها انتهى. ومعلوم أن هذا القيد جاء في الحرير، فقاس عليه الذهب بجامع أن الكل من الزينة. ومن الأمثلة أيضا القول بشرعية أن تتولى المرأة عقد نكاحها بنفسها، كما هو مذهب أبي حنيفة.
هذا القياس واضح، جاء في السنة. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حرم الحرير على الرجال، حرم الحرير يعني لبس الحرير على الرجال، وجاء استثناء الشيء اليسير 4 أصابع لا بأس بها، تكون سدى وتكون لحمة في الثوب، يعني شيء من التطريز يكون في الثوب بهذا المقدار لا بأس به، هذا شيء يسير لا حرج فيه، الحرير. أما الذهب ما جاء، الذهب لم يأتي فيه الاستثناء، الاستثناء جاء في الحرير. شيخ الإسلام رحمه الله أجاز أيضا التحلي بالذهب اليسير، يكون في اللباس أو يكون في السلاح، قياسا على الحرير، مع أن الاستثناء جاء في الحرير ولم يأتي في الذهب، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله هنا خصص بالقياس، قاس الذهب على الحرير، لأن العلة واحدة، كله لباس، يعني الجامع بين الذهب والحرير اللباس. فيباح طراز الذهب إذا كان 4 أصابع فما دونها، والأصبع يعني وحدة قياس عنده، وحدة قياس للطول، الأصبع ثم الفتر ثم الشبر ثم الذراع ثم الباع، وهكذا كانوا يقيسون بها وحدة الطول. الآن الناس يستخدم الملم والسنتم والمتر إلى آخره، كانوا في السابق لا، عندهم الأصبع، الأصبع بمقدار ملم تقريبا أو نحوه، فأربع أصابع لا بأس بها في الحرير، هذا جاء فيه النص. في الذهب بالقياس كما استظهره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، المسألة الثانية القول بمشروعية أن تتولى المرأة عقد نكاحها بنفسها كما هو مذهب أبي حنيفة، يعني يجوز المرأة أن تزوج نفسها بنفسها بدون ولي، وهذا قول لا شك قول ضعيف جدا هذا، لكن عندهم قياس، لكن جاءت النصوص بتحريم هذا الشيء وبإبطال العقد إذا تزوجت المرأة بدون ولي، أي امرأة نكحت نفسها بدون ولي فعقدها باطل كما جاء في الحديث، فعقدها باطل، وهذا معلوم ومعروف في النص، وكذلك حتى في الواقع، المرأة ضعيفة وربما يضحك عليها وتخدع وتؤكل حقوقها، فهي لو تولت. ثم مسألة الزواج مسألة عظيمة وخطيرة، ما هي سهلة، ما هي شيء تبيعه، هذا تعلق به الأبضاع، تعلق به كذلك أولاد، ف فهذا شيء عظيم خطير. لازم أن يكون هناك ولي يحفظ الحقوق وينظر في المسائل هذه، أما المرأة نفسها لا. أبو حنيفة رحمه الله ذهب إلى أن المرأة تنكح نفسها بنفسها، وهذا خطأ، وهذا القول الضعيف الآن كم وقعت بسببه من مفاسد. في بعض البلاد يذهبون هذا المذهب، فيأتي الرجل يريد أن ينكح هذه المرأة بدون علم أهلها، وهذا يكثر عند طلاب الجامعات، فيذهبون إلى قاضي حنفي، قاضي حنفي، لأن القاضي الحنفي ما يشترط الولي. تأتي هذه البنت طالبة ومعها الولد أبو الطالب، يريدان عقدا بدون علم الأهل، القاضي يعقد لهم، المرأة هي اللي تولت العقد، ثم ماذا؟ تحصل مفاسد، لا يدفع لها مهرا، وربما إذا حملت منه ربما ما يعترف بهذا الولد، أو أنه يهملها ويتركها وتبقى في المعاناة وتبقى في المشاكل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسبب في هذا الإشكال وفي السبب هو هذا القول، القول بأن الولي ليس بشرط، القول بأن الولي ليس بشرط أفضى إلى هذه المفاسد، أفضى إلى هذه المفاسد. نعم. قال النووي،
قال النووي: واحتج أبو حنيفة بالقياس على البيع وغيره، فإنها تستقل فيه بلا ولي، حمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الأمة والصغيرة، وخص عمومها بهذا القياس. انتهى. قلت: قياسه عقد النكاح على عقد البيع لا يخفى ضعفه، فلا ينهض هذا القياس على تخصيص الأحاديث الواردة في اشتراط الولي، والله أعلم.
لا شك هذا القياس قياس باطل، البيع ليس كالزواج، النكاح كما سماه الله ميثاقا غليظا ليس كالبيع، البيع أمر سهل. ثم قال: مسألة. هنا هذه المسألة مهمة، هذه من كلام الشاطبي رحمه الله. إذا ثبت في الشرع قاعدة كلية ثم ورد في النصوص معارضة لها من قضايا الأعيان أو حكايات الأحوال، عندنا قاعدة كلية جاءت قصة مثلا فيها معارضة لهذه القاعدة الكلية، فماذا نفعل في القاعدة هذه؟ هل نخصصها أم نرد هذه القصة ونقول هي قضية عين ما تخصص النص العام أو القاعدة؟ يقول: فليس يعد هذا تخصيصا أو تقييدا لتلك القاعدة العامة، كما قرر ذلك العلامة الشاطبي رحمه الله في الموافقات، قرر هذا الأصل، القاعدة العامة الأصل العام ما يقيد بقضايا الأعيان. ثم قال عقب ذلك بعدما قرر هذا. نعم نقرأ.
قال: وهذا الموضع كثير الفائدة عظيم النفع بالنسبة إلى المتمسك بالكليات إذا عرضتها للجزئيات وقضايا الأعيان، فإنه إذا تمسك بالكلي كان له الخيرة في الجزئي في حمله على وجوه كثيرة، فإن تمسك بالجزئي لم يمكنه مع التمسك الخيرة في الكلي، فثبت في حقه المعارضة ورمت به أيدي الإشكالات في مهاو بعيدة، وهذا هو أصل الزيغ والضلال في الدين، لأنه اتباع للمتشابهات وتشكك في القواطع المحكمات، ولا توفيق إلا بالله. ومن فوائده سهولة المتناول في انقطاع الخصام والتشغيب الواقع من المخالفين. انتهى.
صحيح. نعم.
ثم ذكر مناظرة وقعت له مع بعض المغاربة في غرناطة حول هذا الأصل. ومن الأمثلة التي ذكرها أنه ثبت في الشرع عصمة الأنبياء، وهو أصل متفق عليه وقاعدة كلية في الدين على اختلافهم في عصمتهم من الصغائر. ثم جاء الحديث: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأمثاله من النصوص. تطبيقا للقاعدة السابقة، يجب تأويل هذا الحديث تمسكا بالقاعدة الكلية وهي عصمة الأنبياء. هذا وأحسن ما قيل في تأويل هذا الحديث أنه من باب المعاريض، والله أعلم.
من باب المعاريض التي مندوحة عن الكذب، والمعاريض أن يقول كلاما محتملا ليس فيه كذب طبعا، ولكن له معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد. فالسامع يظن المعنى القريب والمتكلم يريد المعنى البعيد، فهذا ليس بكذب، هذا ما هو كذب. وهذه الثلاث كذبات حتى يعني نفهم ما معنى المعاريض هي أمثلة. قوله عليه الصلاة والسلام إني سقيم، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. هم خرجوا وهو أراد عليه الصلاة والسلام أن يبقى في البلد حتى يكسر الأصل، ولكن اعتذر عن عدم الخروج بأنه سقيم. فالسقم المراد به هنا السقم المعنوي وليس الحسي، لأن الإنسان إذا كان مهموما ومغموما ومكروبا فهو سقيم. وإبراهيم كان يحمل أعظم الهم لهذا الشرك والكفر وهذه الأصنام الموجودة في بلده، ولذلك أراد أن يكسرها وأن يحطمها لهم. فإني سقيم ليس فيه كذب، هو من باب المعارض. هم ظنوا السقم الحسي المرض، وهو أراد السقم المعنوي الهم. ولا شك أن الهم أحيانا يكون أعظم من السقم البدني. وقوله أيضا عليه الصلاة والسلام في لملك مصر، هو عليه الصلاة والسلام لما هاجر من العراق دخل فلسطين ثم دخل إلى مصر. مصر كان فيها رجل جبار طاغية، وكان إذا رأى امرأة أعجبته هذا الرجل طاغية قتله، قتل زوجها وأخذها، ظلم، يقتل الزوجة ويأخذ المرأة. وكانت سارة أجمل نساء العالمين في ذلك الوقت، زوجة إبراهيم. فلما دخل إبراهيم بسارة أخبر الملك بأنه دخلت امرأة في غاية الحسن إلى بلادك، فاستدعى إبراهيم. فالآن إبراهيم لو قال هي زوجتي يقتله، هو ظالم. فقال فإبراهيم قال لسارة إن سألني فإني سأقول أختي، ثم قال لها وما في الأرض مؤمن إلا أنا وأنت، يعني أنت أختي في الله، إن هي أرض شرك أرض كفر، ما في أحد مؤمن إلا سارة وإبراهيم، فبينهم أخوة في الله، أخوة في الدين يعني. وأخوة الدين لا شك هي أعظم من أخوة النسب. نعم هي زوجته، لكن بينهم إخاء ديني، إخاء ديني. فلما ذهب إبراهيم إلى هذا الملك سأله من تكون هذه لك، قال هي أختي، تركه وطلب سارة. والقصة معروفة، لو قال زوجتي يختلف الوضع، فقال هي أختي وأراد بأنها أخت له في الدين، فهذا ليس بكذب، هذا من باب إيش؟ باب المعاريض، باب المعاريض، الله أعلم. هذا المقصود. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم فعل ذلك أيضا في غزوة بدر، لما تحرك المشركون والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا تحرك من المدينة يريد العير. فأثناء الطريق النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا من العرب وسأله عن جيش المشركين، فقال هذا الرجل بلغني أن قريش خرجت في يوم كذا، فإن كان كذا فهم الآن في موضع كذا، وبلغني أن محمدا خرج يوم كذا، فإن كان كذا فهو في موضع كذا. رجل خبير يعني، هذا يعرف المنطقة ويعرف وفعلا الرجل هذا صدق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في الموضع اللي حدده هو الرجل هذا. وقريش كذلك كانت كذلك. فلما الرجل انتهى من هذا التقرير وهذه الإفادة سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال من أنتم؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لو قال نحن أنا محمد وهؤلاء أهل المدينة أو مشكلة أخبار عسكرية يعني لابد ما تنكشف الآن هذه معركة هذا شيء مصيري حياة وموت هذه ما تنكشف هذه الأخبار. فماذا قال له النبي؟ قال له نحن مما ومضى. فظل الرجل محتار يقول من ما من ما ما عارف ما هذه إيش هو. صح في قبيلة هكذا تكون في العراق لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد كلمة نحن مما يعني إيش الإنسان مخلوق من ما. والله المستعان هذا هو. ولقد خلقنا الإنسان إيش من ماء مهين. فالإنسان مخلوق من ماء أصله الماء ولا لا أصل الماء فنحن من ماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم استخدم هنا إيش المعاريض. وجاء في الحديث وإن كان هذا الحديث فيه ضعف في المعاريض مندوحة عن الكذب يعني إذا اضطررت لا تكذب استخدم المعاريض ولا بأس بها وليست بكذب إن احتجت إليها أما إذا ما في حاجة فلا. نكتفي بهذا المقدار.